بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد لوحظ وجود العديد من التساؤلات عند بعض المسلمين عن بعض المسائل في صلاة التراويح، مثل ظاهرة البكاء المرتفع عند قراءة القرآن وعند القنوت، وكذلك موضوع ختم القرآن في رمضان والسجع في الدعاء وما إلى ذلك. لذا رأى إخوانكم في تسجيلات التقوى أن يتوجهوا بهذه التساؤلات إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وطرحها عليه، ليعطي فيها الجواب الذي تطمئن له القلوب إن شاء الله. وكان الشيخ كعادته حفظه الله متجاوبا وملبيا لهذا الأمر، فتم بحمد الله تسجيل هذه الأسئلة والأجوبة في منزله حسبما سمح به وقته الثمين. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفع بها المسلمين. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز المشعل على تفضله بطرح هذه الأسئلة على سماحة الشيخ، واستيضاح ما يحتاج استيضاحه من الشيخ جزاه الله خيرا. أما الآن فنترككم مع هذه الفتاوى والتي سميناها الجواب الصريح عن أسئلة التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل للمسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثلا يصلي مثل الاثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، يعني صلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم مثل الاثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات يسلم في الاثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عنها أيضا الصحيحين: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وأظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإن مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت ايضا في الصحيح حديث ابن عباس انه كان يسمي انه عليه الصلاه والسلام كان يسمي في الاثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يسمي في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه ما يدل على ان الافضل في صلاه الليل في رمضان او في غيره احدى عشره يسلم في الاثنتين ويثنى واحده هذا هو الافضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها ايضا انه ربما صلى ثلاث عشر عليه الصلاه والسلام هذا افضل ما ورد وهذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام الايتام بثلاث عشره او باحدى عشره والافضل احدى عشره لان اترى بثلاث عشره فهذا ايضا سنه وحسنه وهذا العدد ارفق بالناس وأنه الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء وأوتر بثلاثة وعشرين كما فعل ذلك عمر الصحابة رضي الله عنه في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فلو واسع وفلما اعلم رضي الله عنه ايضا الصحابه انها اوتر باحدى عشره كما في حديث عائشه فقد ثبت عن عمر هذا وهذا ثبت عن رضي الله عنه امر من ايام من الصحابه يصلي احدى عشره وثبت عنه انهم صلوا بعمله 23 وهذا يدل على التوسع في ذلك وان الامر عند الصحابه واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة بني مثنى مثنى ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعله اللهم صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 وسبق ما يدل على أن 11 أفضل يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني غالبا فلهذا ثبت عنها أنه صلى 13 وثبت عن غيرها فدل ذلك على انه قادها في الاغلب وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسال ايضا فانها كانت افقه النساء واعلم النساء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسال غيرها من امهات المؤمنين ومن الصحابه وتحرص على العلم ولهذا حفظت علما عظيما وحذر كثيرها رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابه عما حفظه رضي الله عن الجميع. واذا نوع صلى بعض الليالي 11 واحد بعضها 13 فلا حرج في خمس ولكن لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا بل السنه والواجب ان يصلي ثنتين ثنتين يقول يسوع في صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر ما له الأمر وأترى بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا لأن هذا لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى ولو صلى سبعا او تسعا فلا باس ولكن افضل ان يجلس في السادسه الشهر الاول او في السابعه الشهر الاول ثم يقوم يكمل كل هذا ورد عنه عليه الصلاه والسلام
قبل ان يسلم احسن عليك
قبل ان يسلم يقوم من الثامن يجلس السادسه الثامنه ثم يقوم قبل ان يسلم ثم ياتي بالتاسعه وهكذا في السادسه من السبع اذا سردها وجاء عن الحصان فسرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام
ورود العشر ركعة
على مواصف يعني.
نعم إذا كانت 11 ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا
ما أعلم أنه ورد في العاشرة نعم كان يسلم كل اثنتين ولم يستمتع فالذي بلغ عني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد السابع وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة أما التسع فجلس في السابعة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة أما 11 فلا أذكر أنه صلبها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا الرواية.
نعم.
إذا ثبت في الطرق أنها صلبها جاز ذلك.
نعم. بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا لأن هناك من يريد أن يذهب.
لا يسلم كل اثنتين
من كل اثنتين.
هذا هو الأصل. يسلم كل اثنتين ويجب واحدة. فلا تقبل حديث الأخر. صلاة الليل مثنى مثنى. إذا فسح نفسه صلى ركعتين وتر له الأصل. هذا هو الأفضل. وهو أرفق بالناس أيضا. لأن بعضهم قد يكون حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات. فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين. ولا يسمع خمسة أو سبعة وإذا فعل بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
الله ولي التوفيق. نعم
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مسموح؟
أقل الحالة حالة كراهة.
نعم
لأنه ورد أنه عن تشبيهها بالمغرب فيسلمها سردا ثلاثة سلام واحد أو جلسة واحدة
بدون جلوس
بعد الثاني. نعم.
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا.
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا. صلى بعض الليل 11 بعضها 13 ما في شيء. ولا شيء فلا بأس الأمر واضح في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر 11 على تجديد السنة ولألم الناس صلاة حتى لا يظن أنه صحيح هذا فلا حرج.
أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا السنة ليس مع الإمام ولا صلاة ثلاثة وعشرين. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة له بقية ليلة. الأفضل المأموم يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو 24 هذا هو الأخوة يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها أمر رضي الله عنه الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل هي من السنن سنن الخلفاء الراشدين.
أحسن الله. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة على الصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة. ما ترون في ذلك وما هو الافضل بالنسبه للسنه؟
هذا هو الله اعلم انه لا حرج في ذلك لكن المقصود ان يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه لان ما كل صوت مريح فاذا كان قصده من الذهاب الى صوت فلان او فلان قصده الرغبه في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيها بل قد يشرع على هذا ويؤجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين. فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءة لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول لا بل لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد الخشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منشا إذا كان أصلح أيضا خطوات فهذا أيضا مقصد صالح.
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأسا أو لا أعلم هذا بأسا ويكون أنتم يعني أمين إلى أنه يجزم المسجد الذي يأمل قلبه فيه ويخشع فيه لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول يأخذ شيء وطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أن إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته لا يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه والأمر لا حرج فيه بحمد الله لو واسع له انتقل من إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الرياء أو غيره. لكن الأقرب من حسب القواعد الشرعية أن يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير مصليه بأسبابه إذا صلى فيه كثر مصليه بأسبابه يتأسون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا يعني يكون أحسن لهم بوجود فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلزمه بالصلاة كل هذا مطلوب.
أحسن إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاتصال على بعضه أو من الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة إلا أن بعضها الإلقاء ينبغي مستحب يسمعهم جميع القرآن يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولا ما ختم ولا ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلث القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في قراءته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بدون مشقة وأسمعه القرآن كله هذا حسن.
أحسن الله. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المدارسة، ويستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هراء يريده ويدعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة، يعني يدعوه الذي يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد بين الله ومن الرسول، هذا الرئيس لا بد في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة المعاني التي أرادها الله، فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن من جهة ألفاظه من جهة معانيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الهدية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المدارسة فيها خير عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله ويستفيد يأتي من عند الله عز وجل.
أحسن.
وفي فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كان في الليل ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب واستفادة الاستفادة أكثر من المدارسة. وفي غير من الفوائد شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان عمل صالح، يعني فيه فائدة لكل منهما، ولو كان أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ونشيطه، وقد يكون لا ينشط إلى أن يجلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له في دارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع أمر الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة هنا يشكر عليهما، كل ذلك فيه شر كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة،
لأن فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان فطر رحمه الله يحب من يؤمهم يقول لهم يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، لكن ليس هذا يعني موجبا على أن يعتني ولا يتعنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة الخامة.
أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا أعلم شيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة،
فإذا رأى يعني المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأنها أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك ورأى من نفسه يعني تنجزا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع بها ينتفع من قراءة أيضا، فإذا زاد بعض الآيات بعض الركعات أو بعض الليالي ما فيش ما له ما في له واسع الحمد لله.
مسألة يعني مراعاة حال الدعاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح
أمر مطلوب في جميع الصلاة التراويح في الفرائض
الفرائض
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أمن الناس أيهم أمن الناس ما يخفف فإذا فيهم الضعيف الصغير والكبير على الحاجة فالإمام يرعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة ليس الناس في سواء الناس يختلفون فينبغي له يراعي حيالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور فينبغي له يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو باختصار ولا عدم خطير فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع يحصل فيها الملل والكسل.
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنه يطول علينا يعني حد أو ضابط
للعبرة بالأكثرية العبرة بالأكثرية وضوء أخرى إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيه من يراعى من ضعف مرضه أو كبر سمعه فإنه أحرى بحبه وإذا كان فيهم ضعيف مرضى وكبار السن ينبغي ما بين مصلحتنا ولهذا في حديث عثمان بن عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بأضعف الناس في الحديث الآخر فإن ورائه الضعيف والكبير كما تقدم المقصود هو راعي راعي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة والركوع والسجود وإذا كانوا متقاربين راعي الأكثرية
أحسن يعني النافلة والفريضة فيها
نعم لكن الفريضة أهم الفريضة أهم من فيها النص نعم
أحسن الله إليك
ولأنها واجبة على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما رضوها
أحسن الله إليك. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام هل هناك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطوير القراءة فيها وتطوير الركوع والسجود
كلها سنة قيام صلاة الرضا كلها سنة قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام الرضا إيمانا واحتسابا وكما له ما تقدم من ذنبه إذا قام ما تيسر منه مع الإيمان شنو قيام ولكن في العشر الأخيرة يجتهد لطالة لأنها تحيا الناس كانوا يحيي الليل كله في العشر الأخيرة فلهذا شرع في الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما تيسر بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك في الحديث أما في العهد الأخير فكان صلى الله عليه وسلم الليل كله ويقرأ أهله وأشد بإذن عليه الصلاة والسلام نعم
يعني فتخص العشر الأواخر المزيد من
الضراب المزيد من الضراب ولأن فيها ليلة مباركة في القدر نعم
أحسن الله إليك. ومسألة تسمية التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لهذا؟
هذا من أشهر أن السلف نعم التراويح كانوا يتروحون قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا فسمي التراويح من أجل استراحتهم نعم
أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة في حجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع رأيكم في ذلك؟
لا أعلم بهذا الأصل من أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخل المصحف الذي يضعه يمينه على شماله كما هو السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل يضعهما على صدره وعلى أرجح والأفضل ويخشع وأخذه المصحف يسأله عن هذه السنة ثم قد يسأل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات على الآيات ومع سماع الإمام فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت ولا يسمع المصحف فإن كان عنده علم رد على فتح الإمام وإلا فتح غيره إلى نفسه ثم لو قلت أن الإمام غلط والمفتح عليه لا أظهر ذلك في غير فاتحة إنما يضره فاتحة خاصة ومن فاتحة في حروف لا بد منها ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما ضر ذلك إذا لم يكن الله من ينبهه نعم
أحسن الله عليك. لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف
لا أسهل أكون واحد سهل
نعم
أكون واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به أما كل واحد يأخذ المصحف فلا خلاف
أحسن إليك. مسألة أيضا القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ.
لا بس يا الراجح في خلاف من أهل العلم لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان حفظه ضعيفا. وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان أنه كان مولاها الإخوان يصلي بها في الليل من المصحف والأصل جواز سبحان الله لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ.
لا إذا تيسر هو أولى لأن فيه أجمع لأنه أجمع القلب قلب للعبث لأن المصحف يحتاج إلى وضع ورافع وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجة إذا استغنى عنه فهو أخر.
أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحمون أو لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة توجيهكم أحسن
الله. تجويد سنة كان من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة وتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء يكون الذي يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في إخراج الحروف على وجهها بتخفيف مضخم وتقطيع مرقق مد ممدود وعدم مد غير ممدود والإدغام فيما يدغم والإخفاء فيما يخفى كل هذا من باب تحسين القراءة وهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب أن يقرأ كما قرأ العرب ليس فيه تكلف لكن إذا سار على طريقة معروفة في التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم فينبغي في هذا عدم التكلف لكن يتحرى القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعجل ولا يطول تأويلا يتبعه تلحينا وتبغيط لا حاجة إليه بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحذر أو بالتركيز لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتما لازم من لم يجود القرآن آثما
كلام
جزئي كلام
جزئي نعم ما أعلم على الدليل لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة أما أن يلزم وأن يظلم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم وأن يظهر أنه لا يلزم إنما هو أفضل وأحسن وأكمل لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومخم مرققا هذا محل الله ولا أعلم عليه دليلا. نعم
أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها
يعتني بها ويخرج من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد من دون يتكلف.
مسألة العناية بالوقف والابتداء
كل هذا مسألة حسنة لأن الوقف والابتداء عناية فهم المعاني.
نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح وحيث تجد أن هنالك ارتفاع البكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج وما هو يعني في رأيكم الذي تعلمه؟
أنا نصح كثيرا من الاتصال بي أنصحهم بالحذر من هذا الشيء وأنا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين على الطارق والذي ينبغي المؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته يبكي بين خشية الله يحرص على ألا يسمع صوته وليحذر من الرياء قد يجره الشيطان من الرياء ينبغي في مثل هذا أن يحرص على ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم ولا نرى أن بعض الناس ليس باختيار بل يحصل له الأمر غير اختيار هذا معهون عنه لكن بغير اختيار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته أزيز كأزيز مجرد ومخع وجاء عمر لما كان يسمع نهيه من وراء الصفوف جاء في قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس منه ببكاء لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته ببكاء وأن يشوش على الناس بل يغلبه البكاء من غير قصد فإذا غلبها البكاء من غير قصد قد يحس على أن يشوش على الناس وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام نعم من يحضر الذي في ذلك. نعم
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا
في ذلك ما يشكل معلش.
نعم
لا هو لا الحمد لله يعني إذا أجعله شيء والواقع أنه كان في شيء كله معلش
أمر يعني محمود
وليس اختيار
يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط
صحيح ولا لا يرفع صوته مهما أمكن وإذا غلب فهو مأذون.
لكن لو زاد الأمر صار مالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع لها شهيد
ما أعلم في الشيء كان هو باختيار ما أعلم في الشيء إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يؤذي أحدا وأن يكون عن قصد الرياء أو السمعة من أحمد هذا فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر طهرة الله من أحرى ذلك والغالب أنه لا يخفى على هذا الغالب أنه يستطيع أن يتحب إله الناس ويتحب
أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آية الرحمة وآية العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيك في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر؟
لا 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 لقصد حتى الناس على خشوع وتدبر الاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرهم فانك انت العليم رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه فيها لا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك تزعجه من احسن به الاصوات يعني مزعجه فترك ذلك حتى لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان ترتب عليه ما في العشر من إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل فاق ذلك أم لا.
أحسن الله. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا اسم اختياري قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءة أعظم ما يخشع في قراءة في دعاء في مستوى في قراءة أهم. وإذا خشع في قراءة في الدعاء كان كله طيب لأن المستوى في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي أن تكون عناية القراءة القراءة لأن كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقول عند تلاوته ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن فقال عبد الله كيف اقرا عليه وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا عليه اول سوره الاسلام حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسنا قال ابن مسعود رضي الله عنه فسدت اليه فقال فرغت راسي اليه فاذا عيناه تلبسان يعني ينفي وظاهره انه البكاء ليس في صدقه بينما عرف ذلك بوجود الدم فدل على ما شاء الله يبكي لكن من دون صوت مزعج كذا سمع عبد الله بن الشخير ان سمع لصوت اذينا كاذب ان ولي من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
احسن الله اليك. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء
لا شك ان كلام الله اولى وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضاً لكن الأمور ليست على يد الإنسان. الأمور ليست بيد الله قد يخشع عند هذا ولا أخشع عند هذا. القلوب بيد الله جل وعلا يجعل فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب. لكن المؤمن يتحرى الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءة كتاب كلام الله سبحانه وتعالى.
من أحسن الله إليك. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي ثبوت ذلك عرف الله وعلا.
نعم ورد في بعض الأحاديث لم تنكو في تباكي لكن لا أعرف صحة رواه أحمد جماعة لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فهي لم تنكو في تباكي لأنه مشهور على الإسلام الألسنة في العلماء ولكن يحتاج إلى مزيد عناية يعني لا أذكر الآن هذا سند.
أحسن الله إليك. فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا.
لا الأظهر لا يتكلف الأظهر لا يتكلف بل متى حصل البكاء فليجاهد نفسه أن لا يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة حسب الإمكان.
نعم أحسن الله إليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يسكن التأثر يكون هناك خشوع غير صحيح.
مثل ما تقدم هذا ينبني على ثبوت تباهي إن ثبتت لا بأس. وأنا ما مثلا الآن ما أذكر عن ثبوتها وفعل بعض أني إن أحيي السند شيئا من الكلام ولا أنا ما نراجع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟
ما أعلم هذا شيء من الصلاة الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في تخصيص فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عندها لا وعندها. وآيات الصلاة لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قول الحسين قال إن ربه الله فإن أهل أصلها الله في ست أيام من مستوى العرش وحلال النهار طول حديثة على الآية حين إذا تدبرها هذا ما يسبب بكر من حسن الله سبحانه وتعالى. هكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو عن يشهده الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام الغنم وهيبه العزيز الجبار وكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر السورة. كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء. فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت في آيات وعيد استعاد، إذا مرت في آيات الوعد دعا. فرأى ذلك خليفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن سنة الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته.
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا التشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفالها، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك من توجيه من سماحتكم؟
لا سبق بهذا بحث مع الأوقاف وصدر في ذلك التعليمات، وأن ينبغي في أهل المساجد أن يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث، هذا شيء مطلوب. لكن إذا كانت المساجد متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فلولا قفلها عند الصلاة حتى لا يجزي بعضهم بعض في الصلاة، لأن يسمع من الداخل. أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، وإذا تقاربت تقفل يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على مسجد الآخر الذي حوله لكن قريب. وهذا صدر في التعليم من الأوقاف على المساحة العامة. نعم
أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، ومن المسألة ماذا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج نظر لأنه تراعى فيه المصالح، لكن المصلحة أكبر في قفلها وفي ذلك، لكن المصلحة في بقائها أعظم تتركها، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، اخفى عليهم المساجد، اخفى عليهم وقت الصلاة، ففي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين في الطرقات ومن حولهم من البيوت فيستفيدوا. هم بعض البيوت قد يتضرر او يستيقظ صبيته، هذا الامر سهل، قاعدة عين بعض جزئية تغتفر جميع مصالح العامة، فإذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام المراعي مسجده ومحل مسجده وحاجه الناس الى قفلها او فتحه، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم
احسن الله اليكم. سؤال حول مساله التلمذ بالقران، وهل له تحديث في القراءه؟
هذا جاء في السنه حتى لا التلمذ بالقران يحسن صوته مو معنى يعتبرها كالغناء، لا، معنى تحسن الصوت، يتغنى يحسن صوته. من الحديث الصحيح: ما أذن الله لنبي كأذنه لي، ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يشربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هل ليس منا من يتغنى بالقرآن يشربه؟ معناه التحسين، تحسين الصوت بذلك. ومعنى ما أذن الله ما استمع الله كأذنه كاستماعه، وهذا شيء مقبل على استماع يد الله لا يشرب من خلق سبحانه وتعالى، تقبل في سائر الصفات، يقع في استماعه سبحانه وأذنه، من لا يقع في تقبل الصفات؟ على وجه الله بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه هذا في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، جهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع، حتى تطمئن، حتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، يجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود. فلما جاء الموسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمت، قال موسى: لو علمت أنك تستمع لي لحببته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية في القراءة أمر مطلوب، ليخشع القاضي ويخشع المجتمع ويستفيد هذا وهذا.
أحسن إليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن تتغني في الساق، أدري رأيك في صحة المعنى؟
لا أفرح بها، لا أفرح بها، لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام من هؤلاء الأسنان شبهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية قراءتهم صلاتهم مع صلاتهم، قراءتهم مع قراءتهم، يبرؤون بالإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا من عمل الخوارج، فهم يجنون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحرموا من صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعونه رياء، قد يصنعونه تكلفا منهم ودعة منهم، يدعون أنهم بهذا خاب من قبلهم وأنهم أحسن من قبلهم. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انما لقيتم اقتلوه فان في قتل على من قتلهم. فالمقصود ان الخوارج عندهم تكلف، عندهم زياده تنطع وابتداع، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم.
احسن الله اليك. شهر القران وهو شهر رمضان، هنالك من الناس من يقرا القران عده مرات، ما هو السنه التي ينبغي للمسلم ان يقرا فيها القران؟ الحد الأدنى
لا في حد محدود، إلا أن أفضل أن يقرأ في قلم ثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ في قلم ثلاثة. الأفضل أنه يتحرى في قراءته خشوع تركيز وتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر وتعقل في ختم كل ثلاثة حسنة. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك وقع في الفضائل، لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، ولا يفرق من قراءة في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. تحمل بعض السلف هذا على غير رمضان، نحن نقرأ والأقرب إلى الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعجل، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الأمر الذي ينبغي حسب ما جاء في السنة ولو في رمضان.
أحسن الله إليك. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة، وتحدث بعض الأخطاء، مثل الإمام يختفي بعض الآيات، بعض الأشياء توجد في الأشرطة تكبيرات وأصوات وأشياء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟
نعم، إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها، بل ينبغي أن يمسحوها بقراءة أخرى سليمة، ولا يمسحوا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت على عند التسجيل من مسجد لمسجد أو من إمام لإمام. المقصود ينبغي له مثل هذا أن لا ينشر بين الناس إلا ما كان سليما. إذا وجد في تسجيل خلق ينبغي أن يكفوه ويسجلوا من نفس الإمام أو غيره فهو سليم.
يعني أهمية ترون أهمية العناية في مسألة هذه الأشرطة؟
لا شك لا لا شك هذا شيء لازم واجب. ولا سمع لك في قراءة خلق أما بإسقاط آيات أو تحريف فلا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا الفرة مع الإمام إذا تيسر مع غيرهم. أما أنه يريد القراءة وحسن الصوت بالقرآن سجل قراءة سليمة.
أحسن الله إليك. هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغا معينا، خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة.
تحديد لا ينبغي، كل يوم يجمعون السلف ينبغي لا يحدد، إذا ساعدوه في غير محدد يكون أولى، ولا الصلاة صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدده، لكن ينبغي أن لا ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها إشارة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قال ادعوا من السلف رحمة الله عليهم. وقد يسأل أسئلة ذلك الحديث واتخذ مؤذنا لا أخذ على ذلك أيضا إذا كان مؤذن فيها بالإمام. المقصود أن المشاركة غير بائقة، لكن إذا ساعدوه ساعدهم جماعة بالعناية أيضا السيارة الكاسي هذا حسن من دون مشاركة.
أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوطان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والكافرون والله في الثلاثة، لكن إذا ترك مثلا بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك سورة التنزيل تنزيل السيدة فلا تنسى في بعض الأحيان خلال في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم، وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن لا تركها من بعض الأحيان في الشهرين مرة في الصلاة الفجر مرة ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل أن ترك التسبح والكافرون والله في الثلاث الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون الغالب عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن والثلاث الركعات الأخيرة؟
ضعيف محفوظ الله تعالى.
نعم. بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر قل أعوذ برب الناس.
لا حديث ضعيف. حديث عائشة ضعيف المحفوظ قل هو الله أحد. نعم.
أحسن الله إليك. حديث عائشة هذا وجه الضعف فيه؟
ما أعرف الآن لكن سنة ضعيف. لكن ما أعرف أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله إليك. ايضا سؤال يتعلق بمساله الختمه، ختمه القران الكريم، لان الناس يهتمون بموضوع الختمه ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام.
من ليس بالسنه يختمون القران ويقرؤون دعاء الختم في صلاه رمضان ولا في هذا نزاع بينهم، فالاولى في هذا انه يقرا لكن لا يقول الناس يتحرى الدعوات المفيده الجامعه مثل ما قال عائشه رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فالافضل للامام في ختم القران او في القنوت تحري جهه الناس الجامعه وعدم التكليف على الناس، يقرا اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد الحديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبه كما زاد عمر، ولا يفتح السنه فلا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعو في رمضان يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعه يبدا ذلك بحمد الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يطلب على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم، وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف على السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وأئمة للسنة يفعلون ذلك تلقاه أهلهم عن أولهم وأئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها، فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري في إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان عليه رضي الله عنه أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة، لكن ما دام حاله في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة، الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة، ليس الدعاء مشروع في الصلاة ليس المستنكر. نعم.
أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقيم نصا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
نعم، ما أذكر في هذا، أقول لا أذكر شيئا بهذا،
لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نص من القرآن أو السنة، ربما يفتح أيضا بابا آخر.
لا هذا من جزء إجماع السلف، من جزء إجماع إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم هو من جزء إجماع السلف التي يدل على السلف الصالح. مسلمون لا يدلون على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من عهد الصحابة ولا الأعراف لها موكب في كلمة من أهل العلم. معلوم على أن الدعاء في الصلاة مطلوب إلى قراءة آيات الدعاء، آية العذاب، آية الرجاء، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم الأحرام. إنما الصلاة فيها إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارجه فلا أعلم نقع بذلك. المستحب الدعاء بعد ختم الأحرام في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي حصل في حديث أراه الآن من البحث، فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكرها خارج الصلاة. هذا هو الذي نعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من فعل فعله السلف، الدليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. هذا من ترجع عليه سلف الأمة وشعروا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم، وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وليس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من جزء الأمة.
هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لأن بعض
لا يحصل بعض ما يقرأ المأمور الوتر، لكن القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني بعد أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يدعو ما يحصل في أي وقت من الصلاة، في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة، أو إذا ختم بقراءة المأمور الوتر في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر، كل ذلك لا بأس به. المهم أنه عند قراءة آخر
دعاء يعني ولو قال
لا، السنة لا يطول، السنة يقتصد ولا يطول على الناس. السنة أن تكون الدعوات محدودة مثل شيء قال الشقاء على الناس، لا في مثل لا في طلوت ولا في دعاء ختم القرآن. السنة الإمام يتحرى الاختصار والدعوات الجامعة ولا يشق على الناس.
أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله، من حيث أنه لم يشرع الصلوات من جنس هذا الدعاء.
لا قد تبقى أنه قد دعا قبل الركوع ولا سبقى الركوع، وإن كان الأكثر قد تبقى قبل الركوع، لكن هذا يعني فلا تبقى
قبل الركوع. قلنا في البيوت أحسن الله عليك،
هذا من أجل دعاء خلف القرآن، لأن أسباب قراءة القرآن، أسباب قراءة القرآن انتهى من خلف القرآن، هذا القرآن والشيء عند أسبابه يشعر كما أنه مثل يشعر في القلوب عند مثل هو ركعة الأخيرة بعد ما ركع بعد ما فعل ركعه مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، يعني نعمة عظيمة أنعم الله بها الأرض فيما أنهى كتاب الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله بإعطائه هذا الكتاب وأن يجعله من أهل الأرض وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله، لأنه بعد عمل صالح كيف يدعو في آخر الصلاة وأنت بشهادتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم يدعو أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها. وهكذا يوسف يدعو في قلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
أحسن عليك. لكن المسألة الآن صار هناك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا يبكي فيها قبول الدعاء، أسبابها رجاء قبول الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، والذي يتقي المسجد هو قصده، إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء مستجاب لهم، يرجو أن الله يجيبه ويكون معهم.
يعني ترون أنه لا بأس من تبعه من مكان إلى مكان
إذا كان قصده صالح فنية صالحة
وتتبع الختمات.
نعم نعم، إذا كان لقصد صالح
كذلك
ينفع الله بذلك وأن يقبل الدعاء هنا معه.
والسفر كذلك إلى مكة والمدينة
على قربة وطاعة مع مكة والمدينة،
هذا خاصة يعني
للعبرة والصلاة والصلاة الحرارة، وهذا قربة ما في شيء ترى الله مخير ومكة العظيم بإذن الله لا حرج في هذا.
قد تحصل لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين.
والله يعني حضور الختمة هنا صلاة في الحرمين.
نعم
ثم الصلاة قد يكون مع عبرة وخير من يجره إلى خير.
نعم. هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟
لا 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 كما زال عمر اللهم إن السعيد فهو يستهديك الآخر.
نعم يعني لو أتى بأدعية
لا
من جوامع الدعاء فإذا أنه يكون معتب لا يطيل إطالة
بس في إطالة ولا مشق هذا الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم
وفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح، ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول: الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي علم أن يقول في قولة التوحيد اللهم اهدني من هديت إلى آخره، ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور الحديث. وكحديث الله بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ثم قال: إذا جاء أحد فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. فهذا الحديث ما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ينكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل دعاء السجود. وإن كان صلاة النبي أمر الأمر مشروعا وخلوا الدعاء أيضا، لكن لم يبدونا أنه جاء في سنة الأحاديث أنه قال السجود ليحمد الله ورسوله على النبي، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون عدو مربي الوساد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فعظيم في الفضل وقام السجود فاجتهد في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم أن الحمد يستجاب لكم. ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء الاسندتين كان يدعو من الاسندتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه دعا بقى: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها الأظهر أنها يؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يأت النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله وصلى النبي ما نال فيها لا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء: اللهم اهدنا في الهدي، كما نقل. وقد أدرك مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء: اللهم اهدنا في الهدي في رمضان. ولا العلم إلى يوم هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لا ما يعلم أن أحدا بدأ الموت في هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن الحديث حج هذا من لم يحج والله ولي التوفيق نعم
أحسن الله إليكم كذلك هناك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل في أمة السنة
لا بأس أن يدعو الإنسان أن تسمع الدعوات وإن لم تنقل تخلي الدعوات نفسها صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا بأسره لا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم ابن مسعود الدعاء التشهد قال ثم ليتخيأ من الدعاء عجبه لفهم لم يحدث لو في اللفظ الآخر ثم ليختر من المسألة في المسألة وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من عبد يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطع صاحب إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل لك وأنت في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة وإما يسعى عنه يسلم في ذلك قالوا يا رسول إذن نكفي قال الله أكبر غير يفسد عن دعاء فدل ذلك على أنه رواح الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته والحاجات تختلف الذي مثلا بحاجة إلى المال يقول اللهم أمر رزقا طيبا اللهم بحاجة في دين المال الحلال ولو بحاجة إلى الزواج يقول اللهم يسر لي أمر الزوال اللهم إني على أمر الزوال اللهم يسر لي زوجة صالحة والذي يحتاج إلى الجزية يقول اللهم هب لي من لدنك جزية طيبة اللهم يسر لي جزية طيبة والذي في حاجة إلى المسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا والذي في حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يدعو ربه لمن الأسماء فيها مسائل التي يحتاجها والله في هذا واسع الحمد لله نعم
لكن العناية في المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون
الدعاء له أفضل من يعتني في الإنسان يدعو به هذا أفضل لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها
السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هنالك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق أو كذلك الاستعاذة من النار صار يصورها من باب التحذير
لا في هذا الشيء إذا كان المسجد يتخلف
نعم
لكن سجعا من يتخلف أما التخلف ولا يمر ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من سجع قال هذا سجع كسجع الكهان الحديث حمد بن النابل هذا بلد لكن إذا كان سجعا لا يقال متخلف فقد وقع في كلام من الأحسن وكلام من الأخيار فالسجع لم يتكلف لا حرج فيه وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار والتطبيق والحديث القدوم كذلك لا نعلم عنه بأس
نعم أحسن الله الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة؟
هذا يدعو بصيغة الجماعة
اللهم يا
اللهم اهدني من هديت هذا الواحد اذا كان الامام يقول اللهم اهدني من هديت اللهم انجنا من النار اللهم ادخلنا الجنه اللهم يسر امورنا واسمح
اللهم يا
مقدر الرجل
نعم
هل يدعو الى سوره المؤمن
نعم احسن عليك مثل ايضا دعاء السيد الاستغفار اذا كان للمراه اللهم انت ربي وانا عبدك خلقتني
الله اذا قال دعت بها على الغرض ما في معنى لأنها عبد العباد الله يتجوز في رحمة العبد
نعم
ولا فالأمر في هذا واسع وإذا قال سواء أمتك بدل عبدك ما في حسن لأنهم باب رواية بمعنى
نعم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك إذا قال فيها خلقتني وأنا أمتك
نعم
ما نال في هذا وإن قال وأنا عبدك بمعنى أنها أمتك قصدها يعني أني أمتك فلا
حرج
في
هذا. نعم.
أحسن
الله إليك.
حصل على
لفظ
النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال
على
الوارد. نعم. أحسن الله إليك. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الإتيان بها وذكرها في الصلوات.
إذا كان على قصد الدعاء.
نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية على إذا أتبه على سبيل الدعاء. لا
بس حتى السجود أحسن الله إذا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد لآخر الليل فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
ما لا يعتبر صالح العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في أهل الليل.
نعم.
هو يسبق عليه المعلم أنه كان صرف لأنه وعما حتى صرف الإمام يزاد ركعة لوصلة شرعية حتى يكون وتره أصغر الليل. لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى صرف. لكنه لا ينصر معاه بل تأخر قليلا.
أحسن الله. بعض العلماء جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟
الذي يظهر لي التوسع في هذا الأمر وعدم تشديد، ولا سيما إذا كسر نائب صالح يكون في قراءة وصلاة مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إمام صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله. أما يكون يعجل في صلاته ويعجل في خطبته سيشق عليهم من أجل عمره ما ينبغي له، ينبغي له يصلي صلاة رافدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم، ولو لم يعتبر ولو لم يختم أيضا إذا كان ولا بد من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مهما تقدم أن يلتمس لهم أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به الحمد لله.
أحسن الله عليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس في المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي، والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة، لم يكن ثلاثة أيام مدة قصيرة، وقد جرت على المسلمين في الاستنادة ولا ينظر ذلك. إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في عدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحن، والاستنادة جائزة الحمد لله. نعم.
أحسن الله عليك.
الاستنادة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يسمع الصديق حسن أبا بكر الصديق يصلي بالناس، ولما تأخر في شحبنا بن عوف أمره طلب بلال منا أشد يوم الناس فوافق الصديق، ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ذاك يوم عن صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عمره بن عوف يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في الركعة الثانية فلم ينكر عليه الصلاة والسلام بل تصوبهم وحسن فعلهم وصلى بعبد الرحمن ركعة ثانية، ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه فهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أحسن الله عليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة، بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تفسير عند الإخوة على هذه الأنواع، أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو إن رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون. أحسن الله عليكم.
أما إذا كان فيه صدى فالصدى محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت من نوع صدى هذا طيب، ثم حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه منفع الناس وسبب رقة القلوب هذا أمر مطلوب، أما الصدى فهذا محل نظر إذا كان لا يشوش على المسلمين ولا يحصل به يعني ارتباك لهم في ما يسمعون، بل يسمعون اشتغالهم من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه وسجوده في جميع حالاته، إنما وجهه كفار لا يضر ولا يغشر ولا يشوش، فالأمر هذا الحمد لله. إذا كان فيه نفع فائدة للمأمومين من جهة أن يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل به تحسين الصوت، وإن كان له صدى لا يؤذي.
نعم. موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا الأطراف المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟
أما الأنف فلا يجوز التعطيل فيه لأنه منفذ واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبعدك الاستنساق إلا أن تكون صائما، فلا يقطع في وقت الصوم يعني يذهب إلى الحلق ويذهب إلى الرأس. أما العين فهي أسهل والأذن أسهل، لكن في العين أصلح وأحفظ، ولو كان في النهار لا يفطر. لكن إذا وجد طعما له في الحلق ففي خلاف بين العلماء، والقضاء أحرق إذا قضى السياق أحرق إذا وجد طعمه في الحلق. أما الآن بكل حال لا يقطع فيه في هذا الصوم إلا لمرض يجيز الفطر، أما المرض لا يجيز الفطر فلا يقطع فيه أكثر من الله، يعني من فضل الله يعني هذا من الآن في ذلك الحلق بسرعة. نعم
أحسن الله. وهناك أيضا بعض المخصخات التي تستعملها من عنده ورق يضع في حلقه،
هذا للضرورة المسجد لا حرج فيه، إن والعيدة لا حرج فيه لأنه ضرب ضروري وليس من نفس الطعام الحرام ويضطر إليه نفس كل شيء يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا يبقى الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حيلة فيه، فالله في الأقرب والأظهر أنه لا يبقى الصوم إن شاء الله. نعم
أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا شيء مثل ما يقول إذا مضمط أو تستعمل شيء غير معجون في هذا البيت ما دام لا يبتلعه ينسبه فلا يبقى. نعم
وأحسن عليك. أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف،
هل التحليل فلا بأس، قصد التحليل الصواب أنه لا يبطل الصائم، كالإبر التي للمسكين الآلام تجديد العلقة في العضل كل هذه لا تفعل، وإنما التي ما تفطر الإبر التي غذى بها المريض، وهكذا التحليل المتاعات لا يبطل الصائم، لا في شيء يكون كثير لإسعافه بعض المرة بفرع الدم هذا لا، أو احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإلا في الأصل أن الإفطار بما دخل لك بخل هذا هو الأصل إلا ما استثني كالحيض نحو نعم. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر فاضله، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيه أنه لا يضر، لكن قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم حيانه، وإن كان الأصل عدم القياس ما في من باب الحيطة، وإن كان الأصل عدم القياس على حيانه مع أن خلاف عباده معروف، ونجم الجمهور يرون أن الحيطة بها مسوح وأن لا يفتن الحاجب ولا المحمل، لكن الصحيح أن الحيانة تفضل لصحة الأحد فيها، لكن لا يقصر عليها التحليل. نعم نعم
أحسن الله عليكم. هم ترون أن حديث أكبر الحاجب والمحجوم حديثا ترون صحة وما يعارضه من الأحد التي تدل بأنها ناسخة الله
لا هو وصل إنه هو الناس.
نعم
وأما كون محتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فلقاء المقيم إما أنه في يوم صائم فيما أو من عبده والنافل والمدرك له يفطر التاسع، أو أنه كان في السفر ومسافر له يفطر أيضا، أو أنه كان قبل النسخ إذا كانت حية جائبة للصائم، أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر.
أحسن الله. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة، هل يستحق من الشراء؟
لا ما لا يستحق الشراء لأنها غريبة على العضل ولا في الأمر وليس من جنس الأخذ والشرب المعتاد، ولا ينبغي التضييق في هذا على المسلمين، الله يرضيك الله بكم مسلم. فالأصل عدم الإفطار لا بد شيء واضح فلا يلحق به ما ليس واضح، والناس يحتاجون إلى هذا لتسكين الآلام التي تصيبهم في حال الصيام، فالأقرب في هذا والله أعلم عدم الفطر أخذا بالأصل، الأصل عدم الفطر.
نعم أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين،
لكن لا شك انه اذا تيسر تحجيل الوالدين لا يستعمل هذه الابر الا في الليل فهذا احوط، يقول المصلي لا ينام الا ما لا ينام، هذا هو الاخر مشتبهات مهما امكن تركها فهو احوط للمؤمن عمل بالحج لا ينام الا ما لا ينام، والحج الاخر من اتقى الشبهات فقد استبرا لديه الامر. نعم
احسن الله عليك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟
لا 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 سواء صنع طعام ودعا إليه الفقراء أو الجيران والأقارب أو وزع على الفقراء بنية الوالدين أو بنية أحدهما أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين. الصدقة الميت نافعة مفيدة، والصدقة عن نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة مفيدة. الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا غزلة صدقة جارية. الصحيحين أن رجل قال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أهلها أيضا صدقت عنها؟ قال نعم. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامه؟
ما دام أنه ليل ونهار يجب عليه الصيام، ما دام أنه ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام، وإذا وقع في الأمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقرا، تناول ما ينفع الضرر وأمسك ثم يقرا. مثل الذي يصيبه عطش العالم شمس أصابته أو بأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقرا، أما لم يستطيع أن يواصل الصوم فيلزمه أن يواصل حتى يفطر بغروب الشمس. لكن لو عرض له عالم خاف على نفسه منه الهلكة فأنت على نفسه من الشراب فإنه يشرب ويوسف ثم يقضي.
كذلك أحسن أهل يتمنى يطول ليله ما يكثر نهاره
أشرب الحد
مهما قصر النهار
يكفي
ما دام هنالك شمس تطلع
8 ساعات ولا 16 ساعة أو أقل من أنها 7 أو 6 وليل أكثر لا يضر.
أحسن الله إليكم.
وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن ينفع بهذه الفتاوى وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء.